بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، سمعت من أحد الشيوخ الأفاضل الأجلاء هذه الكلمة استوقفتني، قال فيها على القناة هنا أنه لو قال في الأربعينيات من عمره ما كان يقوله في العشرينيات إذن فقد ضاع 20 سنة من عمره، وقال لابد من تدارك قبل أن تكسر الحواجز، وضرب مثال على ذلك بمسألة التصوير، وكنا نتكلم فيما مضى بهيئة واختلف الحال الآن، صرنا نتكلم بكلام وكأنه مخالف لما كنا نقوله من قبل، ولا يقصد هو شخصا بعينه، ولكن لعله يقصد أبناء التيار الإسلامي كان لهم موقف من التصوير، ويبدو مع ظهور الفضائيات والمواقع ونحو ذلك واستشراء هذه الحالة وكأن تغير الأمر، فلابد من تدارك، لابد من سعي حثيث قبل أن تكسر الحواجز، وكأنه قصد بكلامي في الأربعينيات المفترض أنه صار صاحب خبرة، والخبرة كما تعلمون لها وطأة كبيرة في نفوس الناس، لها قيمة بلا شك، ولكن لا يصح أبدا أن تكون خبرة تصادم ما جاء في الكتاب والسنة، لا يصح الاعتداد بها، ولا يكون الاعتداد بها كالاعتداد بالبيئة والنشأة والسن والأكثرية ونحو كل ذلك لا يعول عليه، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، وإلا فهل الكبير مثلا دائم الإصابة؟ مثلا احتكر الحق والحقيقة والأمر ليس كذلك مع الصغير؟ بلا شك هو عندما قال هذه الكلمة وأنه في الأربعينيات يعني لا يصح أن يقول، أو لو قال في الأربعينيات ما كان يقوله في العشرينيات إذن ضاعت 20 سنة من عمره، له تبرير طبعا والسلوك مرآة الفكر، وأنا أستوعب أنه يقصد مقصدا حسنا أنه في الأربعينيات كبر سنه، زاد ورعه، زادت خشيته لله تبارك وتعالى، زادت تقواه، زاد علمه، كان بعض العلماء يقول لو أن يوما مر عليه لم يزدد فيه علما لا بورك له في شمس هذا اليوم، فتخيلوا إنسان كان في العشرينيات وكل يوم بيحرص على طلب العلم النافع وعلى متابعته بعمل صالح يزداد بصيرة، يزداد قدرة على معرفة السنن الشرعية والسنن الكونية، خبرته في الحياة تزيد، كل ذلك مستوعب. ورغم ذلك أنا رأيت أن هذه المقولة أو هذه الكلمة تستحق وقفة، تستحق التعليق، ويعني أن نتقي زيغة الحكيم، زلة العالم قد يضرب بها الطبل، ورب العزة جل وعلا يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، يعني الكلمة التي أقولها والكلمة التي يقولها فلان، أو أحيانا الحكم أو الخواطر، كان أنيس منصور يأتي بكثير من الحكم في مواقفه، كنت أنظر إليها على أنها غرائب وعجائب، يعني لابد من ضبطها، بمعنى ما ترسل هكذا على أنها حكمة مسلمة. وكذلك الكلام الذي نتكلم به، ما من إنسان إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الإمام أبو حنيفة النعمان رحمة الله عليه يقول ها أنا ذا أقول القول اليوم وأرجع عنه غدا، هذا شأن البشر، هذا شأن البشر. عمر بن الخطاب وهو محدث هذه الأمة رضوان الله عليه كان إذا عرضت عليه المسألة يقول أقول فيها، فإن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. وهو محدث هذه الأمة، قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في هذه الأمة فعمر بن الخطاب رضوان الله عليه، وهو الفاروق الذي لو سلك فجا وطريقا لسلك الشيطان فجا وطريقا آخر. وعلى الرغم من ذلك لا يعتبر أقواله حكما مأثورة لا بد من الاعتداد بها والسير على منهاجها، لا أبدا. أقول فيها: فإن أصبت فمن الله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله منه بريء. وكانوا يقولون: شيخ الإسلام حبيب إلى أنفسنا والحق أحب إلينا منه، فما بالكم بوقت نعيش وقت غربة وجهالة وقلة تقوى وقلة فقه، ويعني اللي اختلفت الأقوال والأفعال مع ما كان عليه الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. يعني السلف الصالح تكلموا لعز الإسلام، لنجاة النفوس، لرضا الرحمن، الأمر الذي افترق معنا اليوم. وبالتالي لابد من حيطة وحذر بالكلمات التي نراها منمقة وكأنها حكما نتيجة تفكير مثلا وعمق نظر استخلص الإنسان هذه الحكمة من الحياة، لا، هي الأخرى نضبطها بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن وافقت الحق قبلت، إن خالفت مردودة على صاحبها كائنا من كان، مع وافر الاحترام والتقدير لشخص العلماء والدعاء سواء كانوا هنا أو هناك. وإلا فأنا قد أعترض على الكلمة، أنتقد هذه الكلمة، وهو لو أتيحت له الفرصة لربما فصل ولربما وضح توضيحا أفضل من الذي أقوله. وبالتالي ليس معنى تفسيري أو توضيحي لكلمة أنني سبقت فلانا أو علانا أو عندي علم وافر، لا أبدا. ويا ليتنا يعني نتعلم أساليب النقد، وليكن هذا على سبيل المثال للحصر، لأن أحيانا يخالف بعضنا بعضا، قد نخطئ البعض فنجد الشتائم والبذاءات، أحيانا صور الانتقاص، لا طبعا هذا غير مقبول، هذا غير مقبول مع علماء الأمة وصالحيها. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي، حتى لو كان خطأ مغمور وسط سيل حسنات. وليس من طلب الحق فأخطأ كمن طلب الباطل فأصابه، كلمة كهذه من الممكن أقول يقصد كذا يقصد كذا من المعاني الشرعية المطلوبة؟ أن فعل الإنسان في الأربعينيات من عمره هل سيكون علمه لو كان كل يوم بيزداد علما سيكون مثلا كمن هو في العشرينيات؟ لا طبعا، هناك فارق هناك، ولكن هل هذه الصورة المقصودة؟ أو الكلمة عندما تسمع لن نفهم منها إلا هذا المعنى؟ لربما ألقت بنوع من اليأس والقنوط مثلا، أو بنوع من الإحجام عند صغار السن مثلا، بمعنى لا يسمح له بأن يفكر، بأن يتكلم، بأن يبتكر، بأن يخترع، لأنه صغير السن. والله مسألة تحتاج إذا إلى مراجعة، إلى نوع من التدارك، لا تؤخذ المعاني كمسلمات ينتقد بعضنا بعضا مع وافر الاحترام مع وافر الأدب. يحدث ذلك مع عموم أبناء الأمة، مع الأحزاب، مع الدعوات والجماعات. نتمنى أن نرتقي، أن نتخلق بخلق الإسلام، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم. ولن نحتاج لبروتوكول وإتيكيت وذوقيات وإنسانيات وأدب، لا، نحتاج فقط لأن نتأدب بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا مأمور بإحسان الظن، بتلمس العذر، أنا أنظر لمن سبقني بسن على أنه سبقني بطاعة الله، تبارك وتعالى أخبط وأكون ما شاء الله أكبر مني في السن، سبقني بصلاة وصيام وتلاوة قرآن، من سبقته أنا بسن أقول لنفسي ده أنا سبقته بالذنوب بالمعاصي، لم يتلوث كما تلوثت أنا. أنا أحسن الظن بالكبير وبالصغير، ولو سمحت لمن يقارنني في السن أو في العمر بأن أقدمه على نفسي، والله من تواضع لله رفعه، في الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قسمته ولا أبالي. فلا يصح الغرور والكبر والعجب، والله لا ندري يعني بماذا سينادى علينا غدا، في أتقياء أخفياء، إنسان قد يخطئ في مسألة ولكن سيل حسنات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أصبت أنا في المسألة، الإصابة قد تتواجد عند كافر، عند ملحد، عند كذا، عند كذا، هل هذا يضفي عليه القيمة والقدر بمعنى تقدم على من سبقه بإسلام؟ طبعا. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. معانا اتصال الأخت أمة الله من القاهرة، تفضلي.
السلام عليكم يا
سيدي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخنا الفاضل، أرجو من حضرتك إنك تغفر لي وتسامحني، حدثت امبارح كلام حضرتك على موضوع الشيعة، أرجوك.
لا أبدا.
والله يا شيخ نحن نتقرب، والله والله.
والله أنت جزاكم الله خيرا، أنتم بتفتحوا لنا موضوعات.
وإجلالكم، أرجوك.
لا أبدا، أنت ما أخطأتيش، أنت بالأمس ما أخطأتيش، أنت يعني بتبوحي باللي بيجيش به الصدر، وأنا كل تقدير ولله الحمد للناس اللي بتنشغل بدين، بتنشغل بإحقاق الحق وإبطال الباطل. أصابت أو أخطأت، احنا ما فيش منا مثلا ملاك والباقي شياطين، لا أبدا، بنصيب ونخطئ، ولكن شتان بين إنسان بينشغل بطاعة الله هي همه، هي مبلغ علمه، يريد أن يتقي الله، أن ينتقل من هذه الدار بسلام إلى دار السلام، وبين إنسان كل همه الأكل والشرب والشهوات والانشغال بالموضة وتسريحة الشعر، الفرق كما بين السماء والأرض.
والله يا شيخ يعني لم والله لم أكل هذا إلا غير على ديني.
جزاكم الله خير.
أنا يعني
لا محسنة والله، واستمري
كلها
لا لا، أنا صدري والله الحمد لا يضيق، بل استمري
على بلدي من الموضوع دوت.
جزاكم الله خير، استمري في النصح وفي البيان، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال الله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولسنا بأفضل من عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، قال خيركم من أهدى إلي عيوبي. وهذه قضية عامة، قضية الشيعة، أنت متخوفة، أقول لك لا تتخوفي، في شواهد، في شبهات عندك دفعتك للكلام للنصيحة، ده هذا والله أتمنى أنا لنفسي، اتركوه فليقولها لي حتى وإن أساء البعض التعبير، اتركوه فليقولها لي، فلا خير فيكم إن لم تقولوها، ولا خير فينا إن لم نسمعها. جزاكم الله خيرا. نعود لحديثنا ولموضوعنا، كما ذكرنا أن الإنسان في الأربعينيات لو قال ما كان يقوله في العشرينيات يكون قد أضاع 20 سنة من عمره، هذه مجازفة في القبر، هذه مجازفة. أنا يعني أحسنت الظن، تلمست العذر، ذكرت الوجه الحسن في هذه العبارة، ولكن عبارة بشرية آدمية، يعني لابد وأن يعتولها القصور والنقص والمراجعة، طالما ليست بكتاب ولا بسنة. لو تتبعنا يعني كل السنن، كل الآيات، كلها نور، كلها نور، لا يمكن أبدا أن تخالف إلا على سبيل الإنسان جاحد، إنسان ناقص، إنسان كذا، إنسان كذا. ولذلك انظروا في قول نبي الله موسى لفرعون، لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. طبعا ما الذي يخالف أمر الله؟ آيات الله أو سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك كما قال الإمام مالك: ما منا إلا ورد ورد عليه، وبالتالي تتسع الصدور، لسنا صراطا مستقيما. ولذلك في الإعلام وغير الإعلام لما يواجهوننا: أخطأت في يوم كذا، قلت في يوم كذا، فعل فلان الفلاني كذا، والله أنا سأقول عن نفسي قبل أن أتكلم عن غيري، أنا كما تقول وأسوأ مما تقول، بمعنى لن أحتاج أنا لإثبات البراءة والملائكية، لا أبدا أبدا، ولكن سأقول له: نقف على أرضية واحدة، نرجع للكتاب والسنة، إن كنت أخطأت أتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأنت إن رأيت في نفسك الاستقامة فأحمد الله، ربنا هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. سواء كنت في العشرينيات أو في الأربعينيات، أنا سأعبد الدنيا بدين الله وعمري محفوظ، لا ضيعة علي بإذن الله تعالى. إذا ما قلت للناس: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، أظل أرددها أنا في العشرينيات وفي الأربعينيات، بمعنى ما أحتاج أنا لتطور وتقدم وتحضر، سأؤلف للناس قصة حتى يبتهجوا بهذا المعنى، لا طبعا، أنقل كل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، بل على العكس، هذه أمنية حياة والله. وأنا في العشرينيات أعبد الدنيا، وأنا في الأربعينيات ما غيرت ولا بدلت، لا، بأسلك طريق الاستقامة، بأتابع منهج الأنبياء والمرسلين، بأكون في القول والفعل على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أنت تستبعد أن إنسان في العشرينيات موفق مسدد، بل توفيقه قد يكون أشد وأكمل، لا أقول ممن هو في الأربعينيات، ممن هو في الستينيات، في السبعينيات، في الستينيات والسبعينيات لم ينتفع بعمر، لا فقه عنده ولا بصيرة لديه، ما زال كافر بالله، ما زال أحمق، ما زال همته حتى في اللعب والشهوات، رغم أنه بلغ 60 من عمره، أعذر الله إلى رجل بلغ به 60 عاما، أعمار الأمة ما بين 60 إلى 70، وقليل من يجاوز ذلك تمام العقل والإدراك في سن 40، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، بيجري علينا قلم التكليف مع البلوغ، رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. فاللي هو في سن العشرينيات جرى عليه قلم التكليف، أي والله قد يلقى ربه، طبعا علي أن يحسن المسيرة إلى الله، طبعا علي أن يحيى طاعة الوقت، طبعا يسابق الريح في مرضات الله تبارك وتعالى، يتأسى بالأنبياء والمرسلين ومن تابعهم بإحسان، ويتقدم لربما على من هو في سن الأربعينيات. احنا بنردد عبارة مشهورة احيانا، نقول تلميذ فاق أستاذ، التلميذ لربما كان حتى دون العشرين فاق أستاذة، اللي في الأربعين واللي في الستين، أنت تحجر واسعة، أنت تستبعد رحمة الله جل وعلا، ما تستبعد ذلك. عمرو بن سلمة كان يؤم القوم وعمره 7 سنوات، لماذا ننسى السنن والسير؟ ولذلك العبارات حتى التي نرددها لابد من التدقيق فيها، لا تخالف نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني نحاول التدقيق، وإلا فما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. وهيتنا نسلك مسلك السلف الصالح في الاستدلال وفي العرض والطرح في الخطبة والدرس. كان بيأم القوم وعمره 7 سنوات، وعمره 7 سنوات، ما المانع؟ هل كان فيهم من هو أكبر منه سنا؟ طبعا ولكن سبقهم لأنه كان حافظا لكتاب الله لم يكن بالغا، صبي مميز. من الممكن أن يؤم القوم؟ من الممكن، وعمره 7 سنوات، لم يصل حتى 20 من عمره، فاق غيره. هل كان ضائعا في سن 7 سنوات؟ أبدا أبدا. وخصوصا لما نستخدم عبارات أكون ضيعت 20 سنة من عمري، أبدا أنت لم تضيع شيء. الرجل فعلا أنا الإخلاص لا يعلمه إلا الله. يقول لي فاكر مدير المتحف اليوناني والروماني عندنا بالإسكندرية، فاكر لما كنت تأتينا في الجمعية الشرعية وأنت في الثانوية وتخطب فينا ولا حديث لك إلا عن الموت؟ قلت سبحان الله، والله ذكرني لو كان العمل خالص لوجه الله أمنية حياة ما أخطأت أن ذكرت الناس وأنا في الثانوية بمعنى الموت. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول أكثره من ذكر هذه من اللذات، هذا الذي نغص على أهل النعيم نعيمه. فأنا في سن كهذا أخطف الناس مثلا وأذكر الناس بمعنى الموت، يقول ولا حديث لك إلا عن الموت، والله هذا هو قدر علمي يومئذ، ما كنت لربما تعلمت أكثر من ذلك. هذا هو الذي أحسنه، الدل على خن كفاعله، بلغوا عني ولو آية، ومن بلغته آية فقد بلغوا الحق، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه ليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. هب أن بضاعتي وحيلتي في أن أذكر الناس بالموت، أقول الموت آت لا ريب في ذلك مثلا، أكثر من ذكر الموت وسكت أسأت أنا؟ أبدا، هي دعوة هي دعوة. وبالتالي فالإنسان حتى رغم صغر سنه لا ينظر لنفسي على أنا حياة ضائعة، لابد وأن أصل أنا إلى سن 40 حتى أكون قد فقهت. والله لو كان في العمر بقي، لو طال عمر، وأتمنى أن يحسن عملي، وأتمنى التوفيق والتسديد من الله تبارك وتعالى، وأن يمد في الأجل، ويكون التوفيق على مثل هذا النحو، أنتقل أنا من طاعة إلى طاعة. وإلا فلربما لربما، ما هو ده مريم يعني دعت ربها تبارك وتعالى لما خشيت الفتنة على نفسها. قد يتمنى الإنسان الموت رغم صغر سنه خشية الفتنة على نفسه. كان البعض يقول ليت أمي لم تلدني، ليتني كنت ناسيا منسية، ليتني كنت شجرة تعضد ثم تؤكل. الخوف من الله، الخوف من الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى على الرغم من صغر السن، قد يبتاب إنسان عنده فقه، عنده بصيرة، هذا الفقه وهذه البصيرة يزيد بها على أستاذي الذي علمه. لماذا نتجاهل قصة عبد الله الغلام؟ موصوف بأنه عبد الله الغلام، لا ندري ما اسمه ولا رسمه، ماذا كان سن، ولكن غلام، تقول دون 20، تعلم على يد الراهب. في قصة أصحاب الأخدود لما اعترضت الدابة طريق الناس، قال اليوم أعلم أمر الراهب أحب إلي أم أمر الساحر، أخذ حجرا وسمى الله وضرب به الدابة. اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فأهلك هذه الدابة، فهلكت الدابة ومر الناس. ورجع الغلام يصف هذا المشهد لمعلمه، لأستاذه، للراهب الذي تربى وتعلم على يديه. ماذا كان قول الراهب؟ قال له أنت اليوم أفضل مني، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تخبر عني، أنت اليوم أفضل مني. تلميذ فاق أستاذة، صاحب كرامة، وإلا في الحجر ما أي واحد لربما أخذ حجرا أكبر منه وحاول صرع أو قتل الدابة، والدابة ما زالت بتخيف الناس، ده حجر صغير على قدر الغلام ضرب به الدابة وقعت صريعة. إذن كان غلاما يعني يتقدم على أستاذي على الراهب، الراهب كان في 60ات في 40ات مثلا، الغلام في هذا السن مثلا ضاع او خاب؟ ابدا ابدا، ما ضاع من استقام، ما خاب ابدا من اوقع حاجته بالله، كبيرا كان او صغيرا الكل يحرص على طاعة الله، على إقامة طاعة الوقت. وإلا عبد الله بن مسعود كان غلاما معلما صلوات الله وسلامه عليه. معنا اتصال الأخت هدى من القاهرة، تفضلي. فصل الاتصال. عبد الله بن مسعود كان غلاما معلما، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يقرأ القرآن غضبا كما أنزل فليقرأه قراءة ابن أم عبد ابن مسعود. كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ يقول له: اقرأ علي، فإني أحب أن أسمعه من غيره. فتلى علي من سورة النساء حتى بلغ قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك. يقول ابن مسعود: فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان، كانوا قمما كثرة من الصحابة رضوان الله عليهم. لما نقرأ حتى حال وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا شبانا، بمعنى لم يصل البعض إلى 40 سنة ولا إلى 60 سنة، لا ده لربما كان في العشرينيات. كان أبو سعيد الخدري، ابن عباس، ابن عمر، كثرة كان في العشرينيات. ابن عمر رضوان الله عليهم عرض نفسه على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، لم يجز صلوات الله وسلامه عليه. ليه؟ لم يكن قد بلغ بعد، هيجاهد في سبيل الله. ده هذه رجولة مبكرة. والبعض في الاربعينيات او الستينيات بيعيش حياة المراهقة، فهل يقول لو قلت في العشرينيات، لو قلت مثل ما اقول وانا في الاربعينيات تكون المساله هنبدل ونغير هنالف شرع ودين؟ لا طبعا. الحق مقبول من كل من جاء به، كبيرا كان او صغيرا، رجلا كان او امراه، بل حتى لو الكافر نطق بالحق لابد وان ناخذه لحق الله تبارك وتعالى. بندور مع الإسلام حيث دار. أجازه النبي صلى الله عليه وسلم، أجاز ابن عمر يوم أحد، يوم كان قد بلغ، كان قد بلغ. والبلوغ في يعني أكثر الأحوال يكون مع سن 15 من العمر، وإلا فقد يبلغ الإنسان قبل ذلك. الأخت هدى من القاهرة، تفضلي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عاوز أسأل حضرتك على حاجة.
اتفضل.
أيوة، كيف نتقي الله وإحنا خصوصا في سن العشرينيات، في العشرينيات كده، وخصوصا إن إحنا مش متربيين تربية دينية يعني.
هقول لك حاضر.
كيف؟ مش متذكرة أو نفكرة أو لك بنت حضرتك.
الله يكرمك، جزاكم الله خيرا. إحنا نشوفه، ما في سن العشرينيات ده، لما البعض يسمع إن هو لو قال في الأربعينيات زي اللي بيقوله في العشرينيات، ده وكأن قلم التكليف لم يجر على الانسان في حل هو من امره يعيش شبابه. وده عبارات دارجه على الالسنه، ان انت لسه شاب. ده الاب بينظر لابنته وهي في سن العشرينيات يقول لها: عيش شبابك. مش ممكن ينصح لا بحجاب ولا غير حجاب. شباب، والشباب طيش، والطيش جنون، وبكره تلبس الحجاب وبعده، وهي في قمه التبرج في سن العشرينيات. ستسأل لو مات الإنسان، هيسأل عن شبابه فيما أمضاه، هيسأل الإنسان. أنت في نعمة، لابد وأن تغتنم، ونحن لا نخلق الفرص وأيضا لا نضيعها. ده سن كبير يعني، والشواهد كثيرة أحكي بعضها بإذن الله تعالى إزاي نتقي الله وإحنا في سن العشرينيات مكلفين، وبالتالي هنتعلم العلم النافع ونتابعه بعمل صالح بإذن الله تعالى. اتق الله حيثما كنت، في سر أمرك وفي علانيتك، نتعلم التوحيد وما ينافيه من الشرك الفرائض الكذا الكذا العلوم الواجبة نتعلمها. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليكن لك ورد من كتاب الله الأذكار، الصحبة الطيبة التي تعين على طاعة الله تبارك وتعالى، درس من دروس العلم النافعة هنا أو هناك. احنا بصدد إقامة أكاديمية في أمجاد بإذن الله تعالى، وقناة ثانية بإذن الله تعالى للقرآن الكريم اللي هتشمل كل علوم القرآن. فالحمد لله رب العالمين، الخير موجود. احرسي يعني لا تزال بقية من خير وصلاح، احرسي على شيء من ومن كما ذكرنا، يعني مسيرة ألاف الأميال بتبدأ بخطوة واحدة. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسر اليسر. ارفعي أكف الضراعة لخالق الأرض والسماوات، تفكري في الموت والقبور والآخرة، كتاب من كنتب السنة أو التراجم، التفكر في الموت. هو الموت بيترك أحد أو حتى زلزال أو غير زلزال؟ لا، الكبير والصغير بعدما كان فوق الأرض يصير تحته. الأخ علاء من الغربية، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا شيخ سيد؟
اتفضل اخويا، اتفضل.
بارك الله فيك يا رب وزادك علما على علمك يا رب.
الله يكرمك.
سؤالين عندي حضرتك بعد اذن حضرتك.
اتفضل.
يا ريت تشرحهم لنا تفصيلا وتوضيحا يعني.
اتفضل.
الفتن اللي احنا فيها دلوقتي، هل حاجات في حديث الرسول عليه السلام اللي احنا اللي بيحصل فينا ده او بيحصل في بلدنا او في المستوى العالمي العالم دي في القرآن وفي الاحاديث؟ دي اول سؤال. ثاني سؤال، الشهيد الرسول عليه السلام بيقول في حديث اذا التقى المسلمان فالقاتل والمقتول في النار، قال رسول الله عز علمنا القاتل، قال لانه كان حريصا على قتل. فازاي كل من واحد يقتل واحد دلوقتي يبقى شهيد؟ الرجل العسكري او المجند او الضابط او اي حد واقف حراسه المكان خدمته، فبيرجع هدفه على المكان خدمته. فازاي الراجل اللي رايح يقتل مكان او يقتل الضابط او الضابط يقتل الراجل بقى شهيد؟ فعايزين توضيح وتفصيل حتى نخرج من هذه الفتن وربنا ينفعك ونستفيد اكتر يعني. كلمه الحق، اذا كان شهيد ولا مش شهيد؟
حاضر.
ولك في هذا الحق في انك تقول الحقيقه.
اشكرك
يا استاذ كتير.
الله يكرمك. بالنسبه للفتن، بنتعوذ بالله من الفتن، ما ظهر منها وما بطن. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو المدينه اشار الى جهه المشرق وقال الفتنه ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. معظم الفتن أتت من جهة المشرق، العراق وما والاها، الهندوسية والمنوية والمزدكية والشيوعية والخوارج والشيعة، كل هذا أتى من جهة المشرق. أتى من جهة المشرق. العافية فتنة والبلاء فتنة، يا كله فتنة، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وكان عبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليه يقول ابتلينا بالضراء فصبرنا وابتلينا بالسراء فلم نصبر. وقال البلاء يصبر علي المؤمن والكافر، أما العافية فلا يصبر علي إلا الصديق. وننظر لفرحة وبهجة الناس بالثورة، وانظروا أيضا لمن جر وما حدث بعدها، بلطجة وتخريب هنا وتعكير للأمن هناك وضرب للاقتصاد وفلول ومفلول وأشياء كثيرة. بعد الابتهاد بالثورة كنا مقموعين زمن أمن الدولة، يعني لربما البعض لا تجاسر على أن يقول كلمة حق، لربما كنا في المعتقلات. يعني خرجنا إلى هذه الساحة، هل نقول ساحة عافية؟ نتمنى والله أن كانت عافية، أن نؤدي شكرها، أن نزداد طاعة وعبودية، وإلا فأن نصير حربا على أنفسنا أشبه بالإخوة الأعداء مثلا. هذا يحتاج مراجعة، يحتاج مراجعة، حرب على أنفسنا على مثل هذا النحو. اتقوا الله في هذه الأمة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ارتفعوا إلى مستوى إسلامكم، إلى مستوى دينكم، انظروا كيف تتحققون بالعلم النافع والعمل الصالح، كونوا عباد الله إخوانا. يا مسلم العالم اتحدوا، ارتفعوا لمستوى إسلامكم، دعوة عالمية. لا ينبغي أن ننشغل بسفاسف الأمور ولا أن نشغل بها الآخرين، يعني نرتفع إلى مستوى هذه الدعوة، وإلا فالنعمة بتزول ونعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بالنسبة للحديث إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، لأن المقتول كان حريصا على قتل صاحبه، بمعنى لو تمك، انظر للأولاد أحيان بلطجية يقفون أمام المقاهي كل واحد بسيف، من سيضرب الثاني قبل الأول؟ طب ما الأول لو هذا قتل الثاني، ما الثاني لو تمكن هيقتل الأول. مشت بتشاهده، كان حريصا على قتل صاحبه، فأن يعاقب في بنيته الفاسدة يعاقب. إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل به أو تعمل به. ففي عمل هنا، في التقاء بالسيوف، قتال فتنة، لا يجوز القتال على الملك، لا يحل في ضوابط شرعية للجهاد في سبيل الله، في شروط لا بد من توافرها، لا تكفي حتى النوايا الصالحة، لا بد من صحة العمل، نية وصحة أو إخلاص ومتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. أنت تتساءل، الكل شهيد الكرة وشهيد الثورة وشهيد، ولا ربما كان بلطجيا يروع الناس. الله أعلم بمن قتل في سبيله. ده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، الرجل يقاتل شجاعة والرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، لا من قتل حمية ولا من قتل شجاعة ولا ليرى مكانه ولا لينال اسم الشهيد. ما ده من أول من تصعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، منهم من قتل حتى قتل يؤتى به ويعرفه الله نعمة فيعرفها، ويسأل ما عملت فيها فيقول قتلت في سبيلك حتى قتلت، يقال له كذبت، ولكن ليقال عنك أنك شهيد وقد قيل، ويؤمر ويسحب على وجهه في النار. ولكن أحيانا عبارات واسعة فضفاضة، أن ده شهيد كذا والشهيد كذا والشهيد جورج والشهيد، والله شهيد وطن بيعتبروه شهيد وطن، هل هو الشهيد المذكور في النصوص الشرعية الذي ينال هذا الثواب وهذا الجزاء؟ أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح من الجنة حيث شاءت، لا طبعا، ده مات عشان يرى مكانه، مات في سبيل نشر القومية العربية الاشتراكية، فكيف يعتبر شهيدا؟ ده شهيد عند الناس عندهم توسع حالة لإرضاء النفس أو لإرضاء الغير، وليس هو بالشهيد عند الله تبارك وتعالى. ده نوع من التوسع، نوع من التزييف يحدث في عالم الواقع. الله أعلم بمن قتل في سبيله. للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة من دمه، ويجهر من عذاب القبر، ويأمن الفزع الأكبر، ويحل حلية الإيمان، ويزود من الحور العين، ويشفع في 70 إنسانا من أقاربه. لما غاب واحد في الحرب وقالوا شهيد، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم، هو من أهل النار، تتبعوه وجدوه في الرمق الأخير، لما ازدادت عليه الجراحة شكس نفسه انتحر. فهل يقال عن مثل هذا شهيد؟ يعني احتاج لضوابط شرعية كما ذكرنا حتى نفرق بين الغث والسمين، بين السنة والبدعة، بين من قتل شهيدا في سبيل الله ومن قتل لدنيا يصيبها لشهرة لشهوة يحصلها لنشر قومية لنشر شيوعية ونحو ذلك، الذي هو في سبيل الله من قتل، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل وأيضا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى. نعود مرة ثانية، ابن عباس رضوان الله عليهما، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو في، لو كنا في العشرينيات، لم يصل للثلاثينيات من عمره ولا الأربعينيات، وهو حبل الأمة وترجمان القرآن بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لربما زاد علمه بعد ذلك، ولكن لو نطق في العشرينيات يحتقر ما نطق به. مثلا يقول ضاع عمري ما بين العشرينيات والاربعينيات، كان حال الضياع مثلا، او حيغير قوله عن القول الذي قاله في العشرينيات. ده كان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه، يعني اهل مجلسه واهل مشاورته هم القراء، هم القراء، وكان من بينهم سواء كانوا شبابا او كهولة، فكان من بينهم ابن عباس، وقصته مشهورة رضوان الله عليهما لما عرض عمر بن الخطاب السؤال في قوله سبحانه اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان تواب. ما الذي اصاب ابن عباس؟ اصاب في الوقت الذي لم ترضي اجابة الباقين عمر ابن الخطاب رضوان الله عليه، اصاب ابن عباس. كم كان سنه يوم يقبل الحق منه ام يرد عليه؟ هل ننتظر لبلوغ سن الاربعينيات لطول الامل؟ لماذا؟ يعني كان علي بن ابي طالب رضوان الله عليه يقول ان اخوف ما اخاف عليكم الهوى وطول الامل، اما الهوى فيصد عن الحق، واما طول الامل فينسي الاخره. ابن عمر وفق لمثل المسلم المؤمن، وانه مثله كمثل النقله، بينما لم يوفق الاخرون في ذلك. اشبه الاشجار شبها بالمؤمن النخله، النخل على حداثه سنه يعني وفق لهذا الامر. الاخت نسرين من الجيزه تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
كيف حالك؟ كنت قرات منذ 10 سنوات كتاب اسمه عزم جدون اخر بيان لامه الاسلام. فكان في هذا الكتاب قرات ما هو فيه اسقاطات على الواقع.
الصوت غير واضح. الصوت غير واضح. يا ريت يتم توضيح اكثر من ذلك. قطع الاتصال. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه لما اخرجوه من الجب وسكن القصر بعد ذلك، وكانت فتنة المراودة، كم كان سنه؟ كم كان عمره؟ وانظروا لتوفيق الله له، توفيق لا تحده الحدود، لا داعي لأن نحجر واسعا. نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه عليه هو الذي قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. ثم جاءت فتنة المراودة من النسوة بعد مراودة امرأة العزيز، ماذا صنع؟ قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وأهل الجنة في عمر نبي الله يوسف صلوات الله وسلامه، أو في حسنه وجماله أوتي شطر الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وعمر السن 33 العمر الذي يكون عليه أهل الجنة. الحاصل لما ننظر حتى في قصته وهو في السجن حيحبط أصحاب السجن، سيقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار، ما تعبدون من دوني إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. تقول ما شاء الله، لا قوة إلا بالله على التوفيق، والله لابد وأن نسأل الله من فضله، وإلا فالرحمات والخيرات والبركات إذا ما تنزلت على إنسان سنجد التوفيق، سنجد التسديد في القول والفعل على الرغم من حداثة السن. نبي الله يوسف لم يلطم خدا، لم يشق جيبا. البعض يفلسف عزيز مصر عنده ديوثة يومئذ، والمراودة تأتي من المرأة، يمتنع وهو في سن الفتوة سن الشباب؟ أي والله. تأتي المراودة وهيهدد بالسجن. ده ترغيب وترهيب يعني كل السبل داعية لمواقعة الحرام. ولكنها الفتوة الحقيقية رجولة الحق تقوى الله الخوف من الله هي لذة ساعة وألم. ده معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام. الأخ أشرف من البحيرة اتفضل.
بارك الله فيك يا شيخ.
اتفضل أخوي.
القرآن بيقول واعتصموا بحبل الله.
صحيح.
طب وقصر في الأحزاب اللي هي الإسلامية دي ودي تشتت من ده ودي يخرج من ده عشان يعمل حزب ودي يعمل حزب. فديت صورة قدام غل المسلمين أو قدام المسلمين إن إحنا بنتصارزم أوت وبنقل من بعضنا أو بنقل من مكان بعضنا وبنعمل حزب عشان حاجات سياسية أو حاجات دينية. فديت بتصور صورة الإسلام قدام العالم الخارجي أو هنا بإن إحنا بنعمل من بعضنا أو بنتفكك أو. ديت أول سؤال. ثاني سؤال العالم اللي بيقول عليكم الشيخ محمد حسان خطباء بعض الخطباء بيقولوا خارج عن الدين لأنه بيقولوا الانتخابات حلال والحاجات دي. ففي عالم عندنا في صورة الخطب والحاجات دي من الانتخابات هذا مو قال كده يبقى من الخوارج واللي بيقع على الحاكم والكلام ده. فعايزين تصحيح للدين من حضرتك في الحاجات دي لان احنا عايزين نتمسك بديننا ونرجع لربنا. اللي احنا فيه ده هو كله بسبب بعدنا عن ربنا. فاحنا عايزين نرجع لربنا بصوره احسن من الاول لان احنا دلوقتي زاد علمنا وزاد ثقافتنا لكن في الدين لن نتفقه في الدين خالص. فربنا يبارك فيك يا شيخ.
جزاك الله خيرا. والله ما كان هذا الظن الحقيقه. يعني دخلنا معترك السياسة بعد معترك الثورة وكانت الفتن كانت الفتن التي لا تتخيل بمثل هذا الحجم أو بمثل هذا الشكل أن نصير حربا على أنفسنا. وأتى شغل الأحزاب النوايا طبعا نحن لم نحاكم أبدا النوايا عسى الكل بيخلص عمله لله ولكن كما ذكرت التفرق والتشرذم والاختلاف نذير فشل ولا تنزعه فتفشله وتذهب ريحكم واصبره. أنت لو سألت رجل الشارع لو خرجت في استفتاء في بلدك أو في غيرها من البلدان لا يمكن أن تجد قبولا لهذا التشرج لهذا الاختلاف لهذا الاحتراب الموجود. السلفي مع الإخوان والإخوان مع السلفي وصرنا حربا على أنفسنا. يعني فعلا وجد فينا الحديث أما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. حرب على أنفسهم مشكلة. هذه مشكلة بدلا من توحيد الصفوف بدلا من رأب الصدع بدلا من النظر في عواقب الأمور. ما احنا ما نتعامل لا قديما ولا حديثا مع علم الملائكة الأبرار. وبالتالي فتوحيد الصف مطلوب ده من أجل النعم هو الذي أيادك بنصره وبالمؤمنين. والآيات كثيرة كما ذكرت واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. انظر في قصة نبي الله هارون مع نبي الله موسى قال إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وهم عبدوا العجل يومئذ. ونبي الله هارون يقول لأخيه خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قبل. ناخد درس بنمد اليد للليبرالي والشيوعي. طب ما نمد اليد لإخواننا على الطريق حتى لا نفتت المشروع الإسلامي. لن نقبل هذا التشرذم والمجالس والهيئات الموجودة الدعوية لن تقف بإذن الله تعالى إلا خلف من ينسق مع إخوانه من يتحالف من يتعاون. أما من سيشق الصف بزعم أنه الكثرة والتاني قلة أو هو على صواب والثاني على خطأ لن يقبل منه ذلك لن يقبل منه ذلك. يعني بنو سلمة وبنو غفار أحد أيضا لما تخلف رب العزة جل وعلا أمر نبيه فاستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. حيستغفر لهم حيشاورهم في الأمر رغم أنهم تخلفوا عن الغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من توحيد الجهود دعوات صالحة الكل يجأر إلى الله بالدعاء عسى ربنا أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعل بأسنا على عدوي وعدونا. نريد إقامة خلافة على منهاج النبوة، تحكيم لكتاب الله ولسنة رسول الله. أنا لا أقوى على ذلك، لابد من تعاون، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لا نقبل شتم ولا سب ولا انتقاص الشيخ محمد حسان ولا غيره من الدعاة وعلماء الأمة وصالحية، لا نقبل هذا الكلام. يعني هذا مردود على صاحبه، حتى ولو أراد البعض، ما أنا ضربت مثال الآن، هذه كلمة سمعتها أنا في القناة هنا، قلت أعلق عليه، وأنا أعلق علي أقول أن المتكلم لربما كان له مقصد حسن، لربما لو وضح يذكر كلاما أفضل مما أقول الآن. أنا لا أدعي التقدم علي، لا أدعي التقدم علي، وبالتالي فلحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. لا داعي لأن نكون حربا على أنفسنا، إذا كنا نحسن الظن بأحد الناس فأولى ثم أولى أن نحسن الظن بعلماء الأمة ودعاتها وصالحيها، وخصوصا من قذفت له المحبة في قلوب الخلق. يعني وأنا قد أصنع صنيعا حسن لو سكت، السكت أحيانا عن الشتم والسب لربما أمات المسألة. ولا ننسى أن الكون منظم محكوم على البغي، تدور الدوائر. ما هب أنك ظلمت ومبارك ظلم وبغى وتعدى، حيزول حيرحل، بشار الأسد حيرحل بإذن الله تعالى حتما لا محال. لا أقول لأنني وقفت أمامه وكنت أسدا، لا أبدا، بالظلم والبغي الذي يعمله يدمر نفسه. يعجبني كلام الصغار، إذا ما سمعوا شتما يقول لك من يشتم يشتم نفسه، ومن يبغي يبغى على نفسه، على الباغي تدور الدوائر، ومن سل سيف الباغي قتل به. الأخ محمود اتفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام.
اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك يا مولانا؟
بخير والله.
غفر الله لنا ولك يا مولانا.
اتفضل اخويا.
غفر الله لنا ولك يا مولانا.
جزاكم الله خيرا.
أنا أسأل الله أن يوفقك إلى كل خير يا شيخ والله.
الإيه؟
أسأل الله أن يوفقك إلى كل خير يا شيخ والله. أسأل الله أن يوفقك إلى كل خير.
آه جزاكم الله خيرا أخويا على الدعوات الصالحات. جزاكم الله خيرا.
وأرجو من حضرتك يعني دعوة خالصة من حضرتك لمصر وأبناء مصر إن شاء الله أن يعم السلام علينا.
بإذن الله تعالى. والله ما نستبشر إلا الخير. يعني الفاجر حينبلج. بإذن الله تعالى، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فندي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لربما كانت دعوة إنسان ضعيف مستضعف يجبر بها الكسر ويرحم بها الضعف، وحتى نعلم أن النصر من عند الله، أن الخير كله بيدي سبحانه والشر ليس إليه، وما بكم من نعمة فمن الله، وكلنا ثقة ويقين أن المستقبل لدين الله تبارك وتعالى. علم ذلك من علم وجاهل ومن جاهل، ولله جنود السماوات والأرض وما يعلم جنود ربك إلا. كما ذكرنا سن العشرينيات، وإن الإنسان لو تكلم في الأربعينيات بمثل ما كان يتكلم به في العشرينيات يكون قد أضاع 20 سنة من العمر. لا طبعا، هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. وإلا فأين نذهب بدعوة نبي الله عيسى صلوات الله وسلامه عليه؟ وكان نبار وقال: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. تكلم في المهد، لم يبلغ لعشرين ولا 40، تكلم في المهد كلمات نورانية، كلمات إيمانية، كلمات إيمانية. قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حي وبرا بوالدتي. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ده فين الكبار اللي بيبروا الوالدين؟ ده وكأن البر والتعلق حال الصغر، وهو الإنسان صغير بيتعلق بأمي بوالديه، أما لما يكبر سنه ويكون له أسرة وبيت وكأنه لا يعرف والديه، ده مشكلة، مأساة عصرية. حقوق الوالدين لدى نبي الله عيسى وهو في المهد ينطق بهذه الكلمات، رفع صلوات الله وسلامه عليه في سن 33، لم يبلغ 40 من عمره، وهو الذي عبد الدنيا، احد اولي العزم من الرسل وافضل البشر، نبي الله نوح وابراهيم وموسى وعيسى، ونبينا صلوات الله وسلامه عليه. فانت يعني تستهين بسن 20، او وكأن الانسان اذا تكلم في سن 20 يكون كلامه وهذرا، حتى الشباب ما يحتملون هذه الكلمات، ما يحتملون. ده احيانا الانسان في سن المراهقة وكأنه المخترع الكبير والمكتشف الاعظم، وكأنه وفق لمعاني لم يوفق لا بقية البشر لا قديما ولا حديثا. على اقل قدر من العدل، قدر من الاعتدال. يعني العدل اساس الملك، وبه قامت السماوات والارض. يقال ما ادخل عمر بن عبد العزيز في التدين الا ابنه، ابن عبد الملك ابن عمر بن عبد العزيز هو الذي ادخله في التدين. اصحاب الكهف قصة بتبعث حرارة الايمان في النفوس، انهم فتية امنوا بربهم وزدناهم هدى. ما الذي قالوه؟ قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دوني آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، فمن أظلم ممن افترى على الله كاذبا. قصة تبعث حرارة الإيمان. كان سن أصحاب الكهف الفتية وصل لـ40، لا ربما حتى لم يصل لـ20، فالحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. ويعني عسانا نسأل الله تبارك وتعالى من فضله، سواء كنا كبارا أو صغارا، الكبير يرحم الصغير والصغير يحترم الكبير، الكبير حتى لو كان صاحب خبرة ما ينظر للصغير على أنه مراهق ولا عقل له ولا فكرة لديه، والصغير بدوره ما ينظر الكبير على أنه جامد ونحو ذلك ولا يعيش لغة العصر. حسبنا أن نضبط الأقوال والأفعال بما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وفقنا وسددنا فربنا هو الموفق وهو المسدد، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، وإلى لقاء قادم نستودعكم الله. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا البلد سخاء رخاء آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، وسبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.